من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، لأني لقيام يوم الدين. بس أنا كنت بحث أمس ذكرنا بس موضوع الصفات توقيفية الأسماء بالمعنى اللي قلنا أنه معنى عند بالدعاء ومشاكل ذلك، أنه أن الله تعالى قد سمى نفسه بأسماء محدودة، يعني مثل كأنه الله تعالى عنده أبواب للرزق ولدفع البلاء وكذا، ولكل باب لديه ماذا اسم خاص، مفتاح خاص. فأسماء الله يتعامل معها كمفاتيح لأبواب خاصة عند أبواب الرحمة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. فمن أراد الرزق يقول يا رازق، من أراد دفع البلاء يقول يا كاشف الغم مثلا، ومثل هذه. من أراد مثلا الهداية يقول يا هادي، من أراد مثلا أن رازق واهب ما أدري، أقول حال كل واحد، لأن يعني كل اسم له ماذا مفتاح لشيء خاص. طبعا نحن ما كان مقصودنا عندما قلنا أنه يهتم هذه النقطة بدي أقولها بس في المقام، بس نحن ما كان مقصودنا في البحث أنه ارجعوا في كتب العرفاء أنهم يعني عندهم مطالب أنهم دقيقة جدا يعني في المقام. أنا أعتقد بأن هذا البحث اللي يريد تحقيقه يكون من هذه الطريقة، يكون التحقيق بالنسبة لأسماء الله تعالى التي يدعى بها الله تعالى، يكون تحقيقها من طريق الرجوع إلى كتب الأدعية، إلى كتب الأدعية يعني أدعية أهل البيت. كيف يشوف أنه هل هناك تأكيد، يعني يكون مثل نحو استقراء في أدعية الأئمة عليهم السلام. أدعيتنا كثيرة جدا، واحد فقط يكون عنده استقراء في كتب الأدعية، أو يكون عنده استقراء في بعض الأذكار الخاصة، بيقول لك الإمام في السجود اذكر هذا الذكر، وإذا أردت الحاجة أقرأ هذا الدعاء، ينظر إلى أسماء. لم هو عم بيستقرأ مجموعة، بس يستقرأ مجموعة في استفاضات عظيمة جدا، يكون في استفاضة يعني سوف يحصل أعلى درجات الاستفاضة في المقام. عم نتكلم كتب الأدعية المعروفة على كل حال، مثل الصحيفة السجادية أو مشاكل ذلك، يعني عم نتكلم عن هذه كتب الأدعية، الأدعية المعروفة جدا المنقولة في الكافي أو منقولة في الصحيفة السجادية ومشاكل هذه الأمور، بعض الأذكار، بعض الأدعية، بعض مشاكل هذه الأمور، إذا واحد يستقرئها ينظر إليها في المقام قد يجد فيها أمورا مهمة جدا بالنسبة لهذه المسألة. حتى بعض الآيات القرآنية، مثل مثلا في قول مثلا أيوب عندما الله تعالى ابتلاه قال ما شو قال لربه، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذه مثلا إذا واحد بعد بيستقرأ كم رواية أخرى عند ذكر أرحم الراحمين لماذا في المقام، كأنه ذكر أرحم الراحمين هو مفتاح خاص لدفع ماذا مثلا الضر، مثلا الضر مثلا. حتى عندما ننظر إلى أسماء الله تعالى المستعقبة لكل آية من الآيات، هو السميع العليم، هو السميع البصير، هو العليم وكذا في المقام، نعم
مرتبطة بمعنى الآية.
أي واحد يلاحظ هذه المعاني التفت له في المقام قد يفتح حاله باب الأسماء، علم الأسماء. عادة العرفاء بيشتغلوا بهذه الأبحاث، لكنهم لأنهم هم أهل حقيقة ورقيقة وليسوا أهل ظاهر وتتبع، لذلك عندهم قليل التتبع عادة، يعني ما يهتموا كثيرا في تتبع الروايات، لأنه قلما نحن لا أعلم، بس قلما على كل حال تجد واحد يشتغل في هذه العلوم ويتتبع التتبع الطويل بلحاظ الروايات والآيات ومشاكل هذه الأمور، باعتبار أنه هم بيكتفوا أن عندهم هن الحقائق معلومة عندهم، إن بطريق الشهود أو من طريق ما أدري شو الثاني، ما هم بعرف في شيء ثاني مثلا عندهم العقل أو مشاكل ذلك، باعتبار أنه هن عندهم هذه الطرق الخاصة في المقام، وحتى عندهم أذكار مأخوذة عن أساتذة أخذا تعبديا بعض الأحيان، أو بعض الأحيان قد يستعملوا علم الحروف، مثل مثلا أنك تقول بعد السجود في بعد سجدتي الشكر في عقيب كل صلاة يا واهب 14 مرة، هي حرف الواهب إذا بتجمعه يطلع قداش 14 مثلا، أو تقول يا رحمن يا رحيم 400 مرة 101 مرة ما أدري شو. نحن بس كان سابقا معطينا بعض الأذكار عطونا سابقا يعني على كل حال أن هذه الأذكار الخاصة إلى حساباتها، قد يحسبوها على الاسم، قد يحسبوها على الميلاد، ميلاد سنتك، قد يحسبوها على بعض الأمور الخاصة، عندهم علومهم، عندهم طرقهم، عندهم أمورهم الخاصة في المقام. هذه طريقة ما لنا علاقة فيها نحن، أصلها الشرعي مرة سألنا بعض الأساتذة قال أنه لا ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، عندنا طرق خاصة نحن لهذه المصادر يعني في المقام، عندهم طرق خاصة يعني عندهم روايات خاصة مش معروفة هذه الروايات، هناك في روايات خاصة مشاكل ذلك في هذه المطالب. ماشي إسا بغض النظر كل واحد حجة على نفسه، على كل حال بدك تأخذ أخذ تعبدي منهم خذوا أخذ تعبدي منهم، لأنه هي مبني بناء العرفان. أنا سابقا ذكرتها لعل بناء العرفان، لأنه بعضهم كنت أسمع بعضهم يقول لا يحتاج العرفان إلى أستاذ، هذا لأنه إنسان كان واحد شو إنسان أنه متصور ماذا؟ أنه هو التقرب إلى الله تعالى فقط هو العرفان. لا مو بس هكذا، هو العرفان له علاقة بأمور سلوكية، بأمور يعني ترويض للنفس، وقطعا هذا الترويض للنفس يحتاج إلى أستاذ قطعا، بدك تكون لأنه هو يعرف يدري ماذا في نفسك ويدري ما هو الذي يضر نفسك أكثر فيرغبك به أكثر وكيف يكسر لك شخصيتك أكثر ومشاكل هذه الأمور، تحتاج إلى أستاذ بلا أشكال. هذه المقامات اللي بيتكلموا عنها بغض النظر، نحن لا نقول وصول إلى المقامات هو شيء جيد أو شيء سيء، بس هو أعم، لازم أعم، يعني مجرد أن واحد يحصل له انكشافات منه أنه يعني أنه وصل إلى كمال، وإلا هناك اليهود بعض اليهود والنصارى بعض الهندوس قد وصلوا إلى كمالات عظيمة جدا في المقام. بعضهم عندهم شيء عجيب يعني واقعا واقعا شيء عجيب، شاربي الخمر ما أصلا ما لا يعرف وجها للقبلة بعد هذا يعرف العلم الغيب، يعرف علم الغيب، يعرف علم الغيب يعني عنده ها
أصغر مسكين الله فتح له طريق،
لا لا هو يدري لا هذا يدري من نفسه ما هو، هو يعرف نفسه يعني لا لا هو يتكلم يتكلم عن نفسه، مش عم يتكلم عن حاجة مش عم يتكلم عنه، هو يتكلم عن نفسه على أنه هم مثلا هؤلاء الذين يعملون بالسحر أو بالشعوذة ومشاكل هذه الأمور، هم يعني موجودة هذه كثيرا أيضا عندهم، كيف أنه تعمد، أنا بعرف واحد سيشتغل هذه الأمور أيضا، كيف أنه يتعمدون قراءة القرآن بالمقلوب، شايفين ما أدري سمعين ولا لا، قراءة القرآن وهتك القرآن بعض الأحيان ومشاكل ذلك حتى يكون عندهم هذه مثل هذه الأمور. بغض النظر إسا مش باكي عم تندحون هلا صعب زمون هلا ضربتونا في المقام، خديك بس على مكان واحد حتى نعرف من أنت. بس في مقام بس أتش في مقام الحزب بدي أعبر هذا التعبير أنا بس آخر شيء أختم هذا البحث. هذا علم، هذا العلم علم الأسماء إنصاف علم راقي، إنصاف علم شديد الرقي، تعلم لأن إحنا أصلا مأمورين بأن ندعو الله تعالى بشو بأسمائه سبحانه وتعالى، نحن مأمورون بالدعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى. هذا العلم إذا واحد حب يفتح فيه باب يعمل فتحا جديدا فتح مبين فيه لهذا الباب، هي الطريقة الممكنة شرعا، هي الطريقة عن طريق تتبع الأذكار المذكورة في الروايات، والطريقة تتبع الأدعية أهل البيت عليهم السلام لأنه هم معلموا الشريعة في المقام. هلأ بعدين حساب الجمل ومشاكل ذلك هذا علم لأهله، نحن مش ثابت عندنا أقلها ثبوتا ظاهريا، لعلهم ثبوت واقعي عندهم أمور كثيرة جدا ما ندريها لا بأس، بس نحن كثبوت نحن أهل الظاهر عم بتكلم، من كان على مثل عقلنا أنه إنسان من أهل الظاهر في المقام، هذا الذي هو من كان من أهل الظاهر الطريق لحل لعله هو فقط ماذا أن يتتبع في كلمات الأئمة صلوات الله وكلمات القرآن الكريم، حيث يتتبع أسماء الله تعالى متى تذكر وكيف تذكر وفي أي مقام تذكر، دعاء دفع الحاجات، دعاء لحفظ القرآن، دعاء لكذا، دعاء لكذا، دعاء لاستنزال الرزق، مشاكل ذلك. شوف الأسماء التي يركز عليها وين في كلمات أهل البيت عليهم السلام، لأنه هن يعلمون كيف يدعو الله تعالى، هم يعلمون الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، من أراد الله بدأ بكم وقبل عنكم في المقام. فهذه الطريقة، هذه الطريقة المستى في المقام للتعرف على علم الأسماء، الطريقة المستى بالنسبة أهل الظاهر عم بتكلم، وعم بتكلم بالنسبة لآخرين، أنا أدري أنه عندهم علوم دقيقة هن، وفي ناس آخرين عندهم علوم دقيقة جدا تحتاج الرياضيات في بعض الأحيان، تحتاج علوم رياضية بعد، ما لنا علاقة فيها، عم بتكلم بالنسبة لأهل الظاهر هذه طريقة جيدة في المقام. في طريقة أخرى إذا تدرسوا بكرة شيوش كتاب شرح أسماء يكون فقط، مو شرح مو عرفان، هذا فقط علم الأسماء اللي هو قليل ما يدرس هذا فعلا، في شيء اسمه علم الأسماء عندهم، في دقة عندهم في بعض المسائل وبعض النكات عند العرفاء، كل العرفاء، كل أصناف العرفاء، في عنده حتى كتب في شرح الأسماء، يعني حتى إذا بتلاحظوا أنتوا هذا السبزواري أصلا كتب كل العقائد كتبه وين في بحث هذا شرح الأسماء في المقام. الدرد أبادي عنده كتاب أيضا بشرح الأسماء، ما هو هذا شرح الأسماء شرح ما غيره ما فيش كتاب يعني هو كتاب واحد. الدرد أبادي كان أيضا أحد العرفاء المعروفين أيضا عنده كتاب في الأسماء. شفت أنا حديثا كتاب شو اسمه هذا الشيخ الريشهري
محمد عندهم كتاب بس
مو كتاب واحد بس أكثر من جزء صادر صار وكله في تعداد أسماء الله سبحانه وتعالى
دار الحديث يعني
دار الحديث بالي صادر أكثر من مجلد هو فقط في تعداد أسماء الله سبحانه وتعالى. هو ظهر يعمل موسوعة عقائدية كان أنا ما شفته لك أنا شفت كتاب عن بعض الإخوة يعني هو عنده أكثر من كتاب صار صادر هو فقط في تبويب العقائد الظاهر وصل إلى كلمة الأسماء فيذكر أسماء الله تعالى اسما اسما والظاهر يذكر عليه بعد يكمل بعد أكثر من ذلك سوف يصدر بعد الله العالم. فأنا شايفه مرة رأيته عن بعض الإخوة مرة هذا الكتاب يهتم بتجميع هذه الأسماء بس أنا ما وجدت أنه تتبع كبير يعني على كل حال يعني
كتاب طبيعي هذا أسوة ما أدري من المؤلف
إيه وش هو
تم شرح الأسماء تتبع الأسماء شرح
إيه بلقى بس بس هنا على كل حال هذه العلوم لا تكتب في الكتب كثيرا يعني بس هذه النقطة هنا عادة يأخذونها كابر عن كابر عادة يعني يأخذونها كابر عن كابر تؤخذ المقام لذلك عندهم الأذكار تحتاج إلى إجازة مباشرة شو اسمه حتى يكون نفس شو اسمه هذا يكون موجود فيها يعني لابد أن يكون فيها نفس المجيز في الإذن الاسم لا تستطيع أن تذكر اسم إلا إذا أجاز لك أستاذك في هذا الاسم ولا الاسم لا يكون مفيدا لك في المقام بغض النظر عن بعض الأفكار الموجودة ما أن علاقة فيها فعلا بس أنا أحببت أن أقول هذا بس أن أهل الظاهر يمكن لهم طريق بس طريق من ظاهر يبقى هو عبارة عن ماذا عن أنه تتبع وشغل متعب إنصافا لكن تتبع في الأدعية هذا إنصافا أدعيت أهل البيت فيها معارف عظيمة إنصافا يعني أي واحد يقرأ الدعاء ما يفهم بعد أنه يتأمل يدعو الله تعالى أو يصير يتأمل بعظمة أهل البيت وكيف أنهم معلمين واقعا الأدب والتربية كيف تخاطب الله تعالى بين واحد يقول أنا الذي عصيت أنا الذي ما أدري تعديت أنا 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 وأنت الذي كذا واحد يقول ما تحت جبتي إلا الله أنا شوف أنه يعني بس خطاب كيف عبدك الحقير وما أدري شوف الذليل والحقير والمسكين والمستكين جبت إلا الله وأنا أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحاني حللنا بدنا شوف أنت كيف واحد يخاطب الله والثاني كيف يخاطب الله طبعا هو عم يخاطب ليعلمنا لعله هو يخاطب الله والعياذ بالله هذا خطاب أهل البيت مع الله تعالى هاي طريقتهم أهل البيت صلوات الله خطابهم خطاب أنا العبد الحقير الذليل المسكين المستكين وفي خطاب آخر أنا من أهوى ومن أهوى أنا ولي صلاة
أنا الذي كذا
هذه مش بنهج البلاغة هذا خطبة البيان أنت هذه خطبة اللي ناقلها رجل البرسي مش معروف منين جايبها
أو في ما لله آية أكبر مني يعني ما لله آية أكبر مني مو مجال خطاب بها
عم بيقول عن الله تعالى عم بيقول لله عم بيعتبر حاله آية من آيات الله سبحانه وتعالى شو العلاقة عم يتكلم مع واحد يقول نفسي لألي شو هو هذاك ابن الفارد يقول لي شو لنفسي صليت وما صليت إلا لها وما أدري شو في المقام ما عم بيقول طابقا بقرأنا الشعر ابن الفارد
ما في حد مصلي لتدريس علم الأسماء هذا كما
موجود بالله موجود
إيرانيين يدرسوا يعني
إيرانيين وغير إيرانيين يدرسوا بس ما لي علاقة المحل لك أنا ما يدرسه بس ما
في كتاب للإمام حول كتاب دعاء السحر دعاء أثناء رمضان فيه يعني يشرح إنه العلاقة الأسماء فيه ولكل اسم دولة ومشاكل
هذه الأبحاث بس ما هذه أبحاث
في بعض
الأبحاث حتى كل هذه النكات أحسنت بس كل هذه النكات بعد النكات كمان نكات في نكات أعمق من ذلك عندهم ما لنا علاقة بهذه الأبحاث على كل حال بل أحسنتم بارك الله فيكم هم والله الأسماء والحسنى بعد بس ما يقول أنا الله ما أدري شو يقول أنا عبد الذليل الحقير والمسكين أسماءه الحسنى وشاكل ذلك بلا أشكال هم ظاهر هذه الأسماء بعد
ما ظل الله الساري
شو عيد الله الله
ما ظل الله الساري رواية
ورواية وموجودة عفنا
قلنا
عن الفقهاء كيف أحسنتم الله يخليكم على كل حال بحثنا الآن مسألة 19 هي المسألة في حول نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان. إنصافا بحث علم الأسماء علم جميل يعني على كل حال. بس يحتاج إلى مشكلته أنه يحتاج إلى بده تأسيس يعني من العلوم التي تحتاج إلى تأسيس مشكلة هذا العلم أنه ما مؤسس بعد، عم بحكي بالنسبة لأهل الظاهر، برجع بقول عنده أولئك مؤسس ومو وعش اسمه وناطحات سحاب.
نفس تكرار الاسم وتكرار الدعاء أو الآية وارد.
قطعا وارد انقطاع النفس. بعضهم بيقول انقطاع النفس له علاقة ببعض المسائل، بس هذه انقطاع النفس أنا بعتقد أنه في له نكتة أخرى، بس إنه بعلماء الباطن عندهم شيء آخر. انقطاع النفس له نكتة في المقام، بس ما بحث على كل حال. مسألة 13 في المقام في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان، قوله قدس سره.
فقهاء الشيعة ما كانوا من أهل الباطن، مثلا سيد المرعشي وغيره.
والله ما أعرف أنا.
كلنا أهل الباطن، أهل الظاهر وأهل الباطن.
هم يقولون عن نفسنا، يعني والله العظيم ما أعبر أهل الظاهر لأن هم يصفون بأهل الظاهر. شأنا أحب واحد يعبر عني بأهل الظاهر، هم يقولون علماء الظاهر. نحن هل تجد فقيها يقول عن نفسه، هل تجد فقيها يقول عن نفسه أنا من علماء الظاهر؟ الذي وسمهم بهذا الاسم هم من؟ هو صدر المتألهين وجماعة صدر المتألهين. بعبارة ابن العربي يقول علماء الرسوم، يقول بعلماء الرسوم، صدر المتألهين يقول علماء الظاهر، وهكذا هم يسمون هذه الأسامي. هذا مثل على كل حال، بس ما عندي مشكلة علماء الظاهر، علماء الظاهر ما بحسها سبة، يعني لا أشعر بشتيمة، يعني عادي، فخر أن أكون أنا متعبد بظاهر الكتاب والسنة. والمعاني والأحوال والصفات الزائدة، يعني الزائدة عينان، عينا المقصود عينا يعني في العين، في الوجود، في المقام. شو هذه وعطف على ماذا؟ على البقاء، لا على الزائد، ما كان في كلمة بقاء سابقا. عطف على الزائد، هو قال ونفي الزائد يعني البقاء الزائد، والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينان، صار مرتين زائد، يعني نفي الزائد ونفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة عين، عين يعني في الوجود، في الحقيقة، في الخارج، في المقام، في عالم العين، مثل بعض الأساس الفلسفة، في عالم العين، يعني عالم الحقيقة، عالم الواقع، عالم الخارج. فإذا وجوب الوجود يقتضي نفي المعاني والصفات والأحوال الزائدة عينا. من آخرها الدليل اللي عندهم على إثبات هذا الدليل هو عين الدليل اللي كان على إثبات نفي البقاء الزائد. شو كان دليلنا سابقا في المسألة السابعة؟ في المسألة السابعة وش كان دليلنا على أن الله تعالى باق بذاته لا ببقاء زائد؟ شو كان دليلنا؟ أنه يلزم منه الحاجة إلى الغير، لو كان باق ببقاء زائد حاجة إلى الغير. نفس الشيء في المقام، لو كانت صفاته زائدة على ذاته لازم منه شو؟ أن يكون محتاجا إلى غيره. فالله تعالى عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته، مريد على رأي بذاته، وباق بذاته. وقلنا سابقا نحن تذكر مسألة البقاء، أصلا هو لا ينبغي كان أن يفصل بحث البقاء عن بحث هذه الصفات، لكنهم فصلوها. لماذا؟ لأن وقع الخلاف بين نفس الأشاعرة، فإن بعض الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري ذهب إلى أنه الله تعالى باق ببقاء زائد، مقابل مثلا الرازي الذي قال بأن الله باق بذاته لا ببقاء زائد في المقام. على كل حال هذه المسألة سوف نستعرضها في ضمن أقوال، استعرض الماتن أقوال أربعة: قول الأشعري، وقول الجبائي، وقول البعض المعتزلة اللي حنتكلم شوية عن مسألة نيابة الصفات، وقول الإمامية والحكماء معهم، لأن الإمامية والحكماء في هذه المسألة من المتفقين، فما حنشكل أي إشكال على الحكماء. للأسف في هذا البحث سوف نشكل على علامة المجلسي. الحياة تدور دوران بعض الأحيان، ماش نسوي علامة المجلس، لأنه عنده عبارة يقول ما في رواية ظاهرة بنفي يعني أن صفاته وعين ذاته، ينكر وجود رواية تدل على أن صفاته عين ذاته. على كل حال القول الأول ما ذهبت إليه الأشاعرة من أن صفاته الله تعالى ليست عين ذاته، بل الله تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، سميع بسمع، بصير ببصر، مريد بإرادة، شو بعد في واحدة خامسة؟
حي بحياة
متكلم بكلام نفسي، الكلام النفسي متكلم بكلام في المقام. لذلك بيقول الرازي، بيقول اتفق أصحابنا على أنه تعالى عالم بالعلم، قادر بالقدرة، حي بالحياة، خلافا للفلاسفة والمعتزلة. وشرح المواقف، بلا شرح المواقف، بيقول القوشجي مثلا بالحاشيته، حاشيته عم تحقق الآن، تعرفه؟ حاشية تحقق في المجلد الأول. طبعا المجلد الأول يعني بعد قبل البحث عم يضعوها طبعا حديثة حاشية القوشجي. أتصور المدرسة المؤسسة الصادقة أتصور. حاشية القوشجي على التجريد.
بس الفلسفة بس الفلسفة
طبعا. المجلد الأول صار نازل. بعد ينزل بعد. ذا هو موجود أي معرض؟
أحد المتاهي كان معرض في موجود.
وين؟
خلاص آخره.
وين كان؟
مصلى
قدس. راح تصلي. رأي ذهبت يعني؟ كان يعني رخيص يعني المرض؟ مثل ذا. ذهبت الأشاعرة ومن تأسى بهم إلى أن له هذه العبارة القوشجي عفوا 327 بالطبعة اللي عندي هالطبعة الرحلية. قال أبو الحسن الأشعري إن لله تعالى معان قائمة بذاته هي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والكلام والسمع والبصر في المقام. بس أنا بس هذيك هذا قول الأشعري أن الله عالم بعلم قادر بقدرة. في كتاب واحد اسمه 40 في أصول الدين للرازي. في هذا الكتاب الرازي صفحة 219 يرجع كلام الأشاعرة إلى نفس كلام الإمامية. يقول الأشاعرة لم يقولوا بالزيادة العينية، قالوا بالزيادة المفهومية. شو يعني؟ نحن وين بحثنا نحن؟ هل الله تعالى لا إشكال بأن المفهوم من كلمة العلم غير المفهوم من كلمة القدرة؟ فأن المفاهيم ماذا؟ متغايرة. نحن وين كلامنا؟ أن مصداق العلم في الخارج هل هو غير مصداق القدرة أو أن مصداق العلم في الخارج هو عين مصداق القدرة؟ هل مصداق العلم هو عين مصداق الوجود؟ هل مصداق القدرة هي عين مصداق ذاته تعالى أو لا؟ هم ماذا يقولون؟ نحن عم ندعي أنه هو هذا ظهر عبارات مثل شرح المواقف وغيره أو حتى الرازي في المحصل يقولون بأن الله تعالى ذاته شيء في الخارج وعلمه شيء آخر، ذاته شيء وقدرته شيء، لذلك هم اتهموهم بالقول بالقدماء الثمانية. وعندما دافعوا عن أنفسهم ماذا قالوا هم كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى؟ قالوا نحن نقول بالقدماء الثمانية لكن لم يقم دليل على استحالة القدماء أكثر من قديم واحد، الدليل قائم على استحالة ذات أكثر من ذات قديمة، لكن هذه صفات وأعراض ولا استحالة في شو؟ في وجود أعراض قديمة متعددة. فهذا هو القول المعروف عنهم عن الأشاعرة. أما نحن ماذا نقول؟ نقول هذه الصفات متغايرة في عالم المفهوم، العلم غير القدرة والعلم غير الذات، متغيرة في عالم المفهوم، لكن في عالم العين والواقع والخارج والحقيقة هي متحدة وهي تعبر عن شيء واحد. عالم علم كله قدرة، كله عالم من حيث وقادر، قادر من حيث عالم، يسمع بالذي يرى، يرى بالذي يسمع، كما يأتي في الروايات الكثيرة جدا إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله هذا هو اللي احنا بحثنا ليس أنها مفاهيم متعددة فإن هذا أمر بديهي، بل تمام كلامنا حول ماذا؟ حول أن هذه المفاهيم المتعددة لها مصادر تحاكي واقعيات متعددة في الخارج أو أنها كلها تحاكي ماذا؟ واقعية بسيطة واحدة غير مركبة ولا متعددة. هذا هو بحثنا. لكن الرازي في الأربعين حمل كلمات الأشاعر على إيش؟ على هذا القول أن نحن فقط نقول التغير في المفهوم. طبعا هذا كلامه مجانب للواقع، عباراته مش صفيات إن شاء الله تعالى، على أنه هو أصلا بيقول عالم بالعلم قادر بالقدرة. بشرح المواقف بيقول له تعالى صفات موجودة قديمة زائدة على ذاته. هذه عبارات مو اخترعناها نحن. هو بالأربعين يقول اعلم أن لا ندعي في هذه المسألة أزجد من أن المفهوم من كونه تعالى عالما قادرا حيا ليس نفس المفهوم من ذاته. هذه عبارته بالأربعين. طبعا الدعوة مو صحيحة، أنت لا تقول بهذا، أنت لا تقول بهذا، أو أنت هلا عم تحاول تخفف الموضوع لا بأس، بس أصحابك لا يقولون بذلك قطعا. بذلك سوف يأتي إن شاء الله عرض أدلتهم، عرض دليل الآمدي ومشاكل ذلك، أنهم لا، هم صريح عباراتهم أنه يريد أن يقول هي زائدة على الذات. ويكفيك عبارة المواقف يقول موجودة قديمة زائدة على ذاته فهو عالم بعلم قادر بقدرة مريد بإرادة، وعلى هذا القياس هو سميع بسمع بصير ببصر حي بحياة. هذا القول ذكر الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في أوائل المقالات صفحة 51-52 أن أول من قاله هو أبو الحسن الأشعري. أول من قاله هو أبو الحسن الأشعري، حيث قال بعد ما ذكر أن الله تعالى أن صفاته عين ذاته ومشاكل ذلك، قال هكذا: وأحدث رجل من أهل البصرة، هو كان بالبصرة، كان يعرف بالأشعري قولا خالف فيه. طبعا الأشعري متوفى 330 للهجرة، يعني قبل ولادة المفيد بسنين، مش قليلة، كثيرة جدا، يعني مو كثير جدا، 10 سنوات 12 سنة. يعني الأحدث رجل من أهل البصر يعرف بالأشعري قولا خالف فيه ألفاظ جميع الموحدين ومعانيه فيما وصفناه، وزعم أن لله تعالى صفات قديمة، وأنه لم يزل بمعان لا هي هو ولا غيره، من أجلها كان مستحقا للوصف بأنه عالم حي قادر سميع بصير متكلم مريد، وزعم أن لله عز وجل وجها قديما سمعا قديما بصرا قديما وذين قديمتين، وأن هذه كلها أزلية قدماء، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من منتحلي التوحيد فضلا عن أهل الإسلام. وفى إن شاء الله هذه النسبة أول واحد أبو حسن الأشعري. لكن في شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي المتوفى، المفيد توفى أي سنة؟ 413 للهجرة. عبد الجبار المعتزلي المتوفى 415 للهجرة، كانوا هن مع بعض ضعوا في نفس المكان، في نفس بغداد بالصور. عبد الجبار كان موجود أيضا. بيقول هكذا: وعند الكلابية، ذكروا سابقا، ذكرنا لكم الكلابية، وقلنا بأن الأشاعرة كثير من أفكارهم مأخوذة من الكلابية، فيأتي تصريح آخر بعد قليل إن شاء الله. وعند الكلابية أنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان أزلية، وأراد بالأزلي القديم، إلا أنه لما رأى المسلمين متفقين على أنه لا قديم مع الله تعالى لم يتجاسر على إطلاق القول بذلك، ثم نبغ الأشعري وأطلق القول بأنه يستحق هذه الصفات معانا قديمة. فلعل المفيد عندما قال أول من أحدث هذا القول الأشعري أصد بلحاظ ماذا؟ أنه قد وصفها بأنها قديمة في المقام. عندهم بشيء بكتب الكلام، إذا تقرأ كتب الكلام القديمة بعبر دائما قالت صفاتية، صفاتية صفاتية، صاد فاء ألف تاء ياء مربوطة، ما فيها مربوطة، يا تاء ياء تاء مربوطة، الصفاتية. الشهر الثاني في الملل والنحل بعرف الصفاتية بيقول: أعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا، طبعا هو إسا بال عبد الجبار المعتزلي بيقول، وقت ما بيعلق بيقول يستحق وأطلق القول بأنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعاني قديمة، قال هكذا: لوقاحته وقلة مبالاته بالإسلام والمسلمين. هو عم يعبر عن أنه بيكره كثير، هو خرب لهم دينهم يعني من النتيجة. قال حنه شو؟ لوقاحته وقلة مبالاته. تعرف الأشعري هو الذي هدم المعتزلة، هو الذي شو بيعبره أنه ضرب أول مسمار في قبرهم في نعش المعتزلة، هو الأشعري عندما خالفهم في عقر دارهم في البصرة، في مسجد البصرة، وقف وقال: أنتم كفرة، مش بدك أكثر من هيك يعني، وأنتم تخالفون الحق وما شاكل ذلك. لا مش استشهاد، الدولة خلفه كانت، كل الدولة خلفه كانت في ذلك الوقت. نحن سابقا بيناه في بحث الكلام
الإجابة، الدولة كانت هم سياسية مصلحتهم لغيره،
ايه مصلحتهم من زمن المتوكل،
عشان صار حديث الجبر يمرر من خلال
من زمن المتوكل كانت مصلحتهم هي ترفيع اهل الظاهر وابعاد المعتزله عن البلاط. المعتزله وصلوا للذروه عندما كان مأمون، ثم اخويه المهتدي والما ادري ايش الثاني شو اسمه، والهادي والمهتدي معتصم، ومش اسمه الثاني كان والهادي مأمون، بعد المأمون في اخوان له تبعاه على نفس المنهج، بس اتى المتوكل غير كل الوضع في المقام. قال الشهرستاني عند إرادة تعريف الصفاتية: اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل، بل يسوقون الكلام سوقا واحدا، وكذلك يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه، ولا يؤولون الصفات الخبرية. هو اصطلاح عند أهل الظاهر أن صفات ظاهرة بالتجسيم يطلقونها على الله تعالى كما هي ولا يؤولونها، هذه يسمى الصفات الخبرية في المقام. إلا أنهم يقولون هذه الصفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات خبرية، ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون سمي السلف صفاتية، والمعتزلة شو سموا؟ بالمعطلة. فبالغ السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات، واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال عليها وما ورد به الخبر، فافترقوا فرقتين، فمنهم من أوله على وجه يحتمل اللفظ ذلك، ومنهم توقف في التأويل. ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف، فقال لابد من إجرائه على ظاهرها، فوقعوا في تشبيه صرف، قالوا بدنا نقول وجه وجه، وذلك على خلاف ما اعتقده السلف، حتى انتهى الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلابي وأبي العباس القلانسي والحارث بن أسد المحاسبي، وهؤلاء كانوا من جملة السلف، يعني هؤلاء جماعة أوادم، بس يقول سلف يعني أوعى بمدحهم ما عم يزمهم هو، إلا أنهم باشروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف بحج كلامية وبراهين أصولية، وصنف بعضهم ودرس بعض حتى جرى بين أبي الحسن الأشعري وأستاذ مناظرة في مسألة الصلاح والأصلح وتخاصما، وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة. أي طائفة؟ الكلابي وجماعته، فأيد مقالتهم بمناهج كلامية، وصار ذلك مذهبا لأهل السنة والجماعة، وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشاعرة. ولما كانت المشبهة والكرامية من مثبتي الصفات، عددناهم من فرقتين من جملة الصفاتية. هذا حاصل الكلام في تقريب مقالة الأشعري. إذن الله تعالى هو من الصفاتية، ويقول بأن الله تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، متكلم بكلام، مريد بإرادة، حي بحيوان. هذه الصفات كلها في المقام. ده أدلتهم على هذا. ما هو؟ ذكر لهم جملة من الأدلة أهمها ثلاثة. الدليل الأول ما ذكره الرازي على ما في تلخيص المحصل صفحة 304. هذا الدليل إذا واحد بده يختصر بعبارة هكذا: أنت عندما تقول تثبت أن الله تعالى موجود، هل تحتاج أن تثبت أن الله تعالى عالم أو لا؟ هل يحق لك إذا عرفت أن الله تعالى موجود أن تسأل هل الله عالم أو لا؟ يحق لك، مع أنه لو كان العلم عين الله تعالى لكان نفس إثبات وجوده هو إثبات للعلم. لو كان الوجود عين العلم لكنا بإثباتنا الوجود أثبتنا ماذا؟ العينه، ما كان عينه اللي هو العلم، مع أنه بالبداهة ما يمكن لواحد أن يعلم بالوجود ولا يعلمه بالعلم. فنحن نحتاج، كما نحتاج دليلا إلى الوجود، نحتاج دليل آخر إلى العلم، ولا يمكن لنا الاتفاق بدليل الوجود عن دليل العلم. لذلك نحن سابقا ماذا استدلينا على الوجود ببرهان الإمكان والوجوب، واستدلينا على العلم ببرهان الإحكام. أحسنت، واضح الاستدلال؟ شو جواب؟ شو هو؟ إحكام الصنع هو عبارتهم هكذا. شو جوابكم؟ شو حكيت؟ شو جوابكم؟ جوابكم شو جوابكم؟ ما أعلم جواب إن تنعطوا بالأشاعرة يعني. شو جوابكم؟ هذا المغالطة بيناها سابقا. نحن لا ندعي بأن المفهوم بعبارة واضحة، عبارة علمية، تعدد الدلت احتياج إلى دليل متعدد لا يعني أن الحقائق في الخارج متعددة، بل يكفي لتعدد دليل تعدد المفاهيم. أنا أريد أن أستفيد معلومات جديدة، وكل مفهوم جديد هو ماذا؟ عبارة عن شو؟ عبارة عن علم جديد في المقام. فيمكن لي أن طالما المفهومين متباينان، مفهوم الذات شيء ومفهوم العلم شيء آخر، اكتسابي لهذا المفهوم يحتاج إلى دليل، واكتسابي إلى هذا المفهوم يحتاج إلى دليلا آخر، وأن كان في الخارج عين الذات، لكن أنا لا أدري أنه ما عين الذات قبل أن أعرف أن الله تعالى شو؟ عالم. كلامكم يصح متى؟ لو كان العلم عين الذات في المفهوم، بحيث يكون إدراك الذات هو بعينه إدراك للعلم، لكن نحن ما قلنا بأن المفهوم هو عين المفهوم الذات هو عين المفهوم، يعني حتى يكون إدراك أحدهما يعني إدراك الآخر. عالم الواقع شيء وعالم الإدراك شيء آخر. إذا كان مفهوما واحدا، إذا كان يعبران عن إدراك واحد عن مفهوم واحد، لو كان الذات والعلم يعبران عن مفهوم واحد كان الدليل على أحدهما هو بعين الدليل على المفهوم المتحد معه. أما إذا كانا مفهومين متباينين فلماذا يكون إدراك أحدهما هو عين إدراك الآخر؟ إدراك هذا شيء وإدراك شيء يحتاج إلى دليل آخر. إدراك المتعدد يحتاج إلى دليل متعدد. في شيء؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في المقام ما نسبه في المواقف إلى الآمدي. الآن مديم صاحب الإحكام في أصول الأحكام، شايفين كتاب الأصول إحكام في أصول الأحكام، كتاب يدرس عند الأهل عند أهل الظاهر واقعا هكذا يدرس عندهم، كتاب أصول يدرس عندهم. في هذا الكتاب الأصولي، هذا في شكل أصولي، نقل عنه شرح المواقف في 845، ينقل عنه دليلا هو نفس الإيجي ما تقبل، يعني شو نسوي نتقبل الدليل، يعني غضب منه يعني للدليل، هو هذا نفس الإيجي هو أشعري ما تقبل، هو قياس الغائب على الشاهد. أنت ألا تعلم بعلم، شو عندك باتحاد العقل والعقل والمعقول، ألا تعلم بعلم وتقدر بقدرة وتحيم بحياة، نفس الشيء الله تعالى كذلك، هو نفس الإيجي. ماذا يقول له؟ يقول له هكذا، يعبر التعبير، بيقول وفيه نظر، فإن عفوا مش هدريس فيسبه، بيقول له قد عرفت ضعفه كيف، والخصم قائل باختلاف مقتضى الصفات شاهدا وغائبا. من قال أن الله تعالى مثلنا حتى تقيس الله تعالى علينا؟ يعني متى أثبتت بأن الله تعالى مثلنا حتى تقول بما أن العلم عندي زائد، وإذا هو عند الله تعالى شو زائد؟ شو الكلام بلا طعم هذا؟ دليل الثالث، دليل الثالث في المقام، الدليل الثالث ذكره في شرح المقاصد التفتزاني، وحتى مذكور في شرح المواقف أيضا، لكن شرح المواقف أيضا ما قبلوا هذا الدليل. الدليل الثالث بشرح المقاصد الرابع 74، تلاحظوا استدل على أن الله تعالى علمه بعلم وقادر بقدرة، بأنه لو كان العلم عين الذات، لو كان العلم عين الذات لكان معنى قولك ذات عالمة ذات ذات، لو كان العلم عين الذات لكان معنى قولك ذات عالمة أنها ذات ذات، وهذا واضح السخافة، لا تفيد فائدة جديدة، مع أنه لا إشكال بأنه نستفيد فائدة جديدة من قولنا ذات عالمة. شو الجواب؟ والمغالطة، والمغالطة، أحسنتم، كلامكم يكون صحيحا لو كانا متحدين من حيث المفهوم، أما نحن ما خالفنا بلحاظ المفهوم، خالفنا بلحاظ الوجود. لذلك بيقول العلامة الحلي في معارج الفهم، الحق عندي أن هذه الصفات أمور زائدة على ذاته في التعقل، زائدة على ذاته وين؟ في الإدراك، أما في الخارج فلا. بشرح المواقف برد عليه وبيقول لا يفيد إلا زيادة هذا المفهوم، أعني مفهوم العالم والقادر ونظائرهما على مفهوم الذات، ولا نزاع في ذلك، أما زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم على حقيقة الذات فلا يفيد هذا الدليل. هذا الدليل يفيد أن العلم شيء غير الذات مفهوما إدراكا، أما بالخارج وشو العلاقة هذه؟ ومنه تعرف أنه قولهم في عندهم أحد أدلتهم بيقولوا لو كان الذات عين، لو كان الذات عين العلم والقدرة عين الذات، فإذا شو بيكون؟ وعين العين عين، فإذا القدرة تكون ماذا؟ عين العلم. شو السخافة؟ شو السخافة هذه؟ هي عينها في الخارج، من قال عينها في المفهوم والإدراك؟ لذلك هذا الكلام الأشعري واقعا حسب تشعر الأشعري بيتبروا منه هذا القول بعض الأحيان، لو يعني لولا أنه حالفين يمين أن يصححوا مقالات الأشعري لكانوا تبروا منه نفس الأشعري واقعا. وهذا بعد شو الكلام هذا أصلا؟ القول الثاني هو قول الجبائي. الجبائي كان يقول بالأحوال، الأحوال هي صفات لا موجودة ولا معدومة. بيقول الشيخ الفاضل المقداد في إرشاد الطالبين صفحة 216، بيقول وذهب أبو هاشم، أبو هاشم توفي 312 هجري تقريبا أتصور أنا على مبالي، يعني قبل الأشعري وتوفى، هو يعتبر من أساتذة الأشعري أبو هاشم. ذهب أبو هاشم وأتباعه إلى أنه تعالى، تسمى فرقته بالبهشمية، هو أبوه اسمه أبو علي هو أبو هاشم، وأتباعه إلى أنه تعالى يوصف بأنه قادر عالم حي لأجل اختصاص ذاته بأحوال هي القادرية والعالمية والحيية والموجودية، والحال عندهم قد عرفت أن صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة. طبعا هذا الكلام إشكاليته وين؟ أن نحن لا نتعقله، أن نحن لا نتعقله. الوجه الثاني القول الثالث مش متعقل أنه شيء غير موجود ولا معدوم يعني. ده هو يقول أن هذه حال لا يوجد موجودة ولا معدومة في المقام. القول الثالث هو قول مهم جدا, هذا القول هو القول لبعض المعتزلة أيضا, لهم يقولون بأن الله تعالى أثبت له صفات زائدة على الذات. القوشج بيقول هكذا ب 327, بيقول أنهم قالوا أن الله صفات زائدة في الأعيان. طب شو يعني صفات زائدة في الأعيان؟ بعضهم قال صفات أن أرجعهم لكلام الإمامية أن صفاته عين ذاته. بعضهم قال بأنهم معطلة, هذه النسبة المعتزلة إلى التعطيل. لماذا؟ لأنه أثبتوا الأحوال وما شاكل ذلك, فكأنهم نفوا ماذا؟ أن يكون لله تعالى صفات. بعضهم أرجع كلام المعتزلة هذا القول الثالث إلى القول بالنيابة. ما يعني النيابة؟ يعني الله تعالى شو ما عنده ولا صفة, ما ليس عالما, ليس من تعطيل. وهذه التفتلة السبزواري كما يأتي إن شاء الله تعالى في شرح المنظومة. شو بيقولوا هن هؤلاء بالهم؟ يقولون الله من لا عالم ولا قادر ولا مريد ولا شيء, ذاته تنوب مناب هذه الصفات. ففي الخارج تجد آثار العلم آثار القدرة, فتقول الله عالم, وإلا بالدقة ففي عالم, الذات هي التي أوجدت هذه الأمور. فالموجود في الخارج آثار العلم وآثار القدرة وآثار الإرادة, لا نفس العلم والقدرة والإرادة. سبزواري بالمنظومة بيقول الجزء الثالث 557, الجزء الأول الجزء الثاني والثالث من المنظومة مثل نهاية الحكمة, لذلك 557 هو أول الكتاب, هو خمس أجزاء شرح المنظومة. لسبزواري شرح منظومة لسبزواري, شو بك شرح منظومة عم بتكلم أنا بتخر فياضي شرح المنظومة لسبزواري. ما تعرفش المنظومة؟ منظومة لسبزواري ما تعرفها؟ انت بتحكي عن مين؟ عم تحكي عن شرح المطهري؟ لعلك مش شايف غيره بحياتك. لعله في تحقيق الشيخ حسن زاد آمه لخمس خمس أجزاء, ما شايفينه؟
عربي
عجيب. طبعا عربي ولو هذا أحد مشاكل نهاية الحكمة وبداية الحكمة, أنه تركت هذه الكتب, مع أنه بغض النظر بس المنظومة أدق من البداية بكثير جدا على كل حال, أقلها بالبداية بتشوف النهاية, بس المنظومة أدق من البداية بمراحل كثيرة جدا. مطبوع بال على ما ببالي اشتريته, عم تتكلم أنت لسه من 15 سنة اشتريته, على ما ببالي اشتريته أذكر وقتها من عند بيدار. على ما ببالي يعني موجود خمس مجلدات ها؟
لا موجود بيدار.
السبزواري بيقول بمنظومة, من ضمن المنظومة يقول هكذا, والأشعري بازدياد قائلة وقال بالنيابة المعتزلة, ونغمة الحدوث في الطنبور قد زادها الخارج عن المفطور, قصده الكرامية, قالوا شو أن صفات الله تعالى حادثة, وما واجب الوجود بذاته فواجب الوجود من جهاته, الله تعالى كل صفات وجود ذاته واجب من كل الجهات في المقام. وقت ما أراد أن يفسر نيابة الصفات, أما لبطيء دقيقة عبارته, أراد أن يفسر ما معنى أن الله تعالى شو صفات تنوب عنه, قال هيك, أي ذاته نائبة, منائبة بمعنى مصيبة, أي ذاته نائبة مناب الصفات, بمعنى أن خاصية العلم مثل مثلا إتقان الفعل وهي تترتب على علم الله تعالى, لا, وهي تترتب على نفس ذاته بلا صفة علم حقيقة. وقد اشتهر أنه خذ بالغايات ودع المبادئ, هنا أصل العبارة خذ بالغايات ودع المبادئ, شو يعني؟ ما عنده صفات الله تعالى, فقط عنده ماذا؟ آثار الصفات, وبالحقيقة هم نافون للصفات. هذه اللي بنسب لهم لها سابقا, قلنا الشهرستاني قال عن المعتزلة أنهم ماذا؟ معطلة, هذا معنى معطلة, القول بالنيابة, ما عنده صفات الله عز وجل, عنده فقط آثار الصفات هي الغايات ودع المبادئ. هذه بشرح المنظومة الجزء الثالث صفحة 559, أول كتاب 559 هو يكون أول 20-30-40 صفحة هكذا يعني في المقام. القول الرابع تبع الإمام الإمامية يأتي غدا, ونستعرض فيه الروايات, ونستعرض أيضا كلام العلامة المجدسي وفي المقام، ونطبق العبارة إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.